فطوبى للذي يسعى ليحيا معافا من شياطين الهوية.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. الحلقة يا جماعة اللي هنتكلم فيها دي بإذن الله جل وعلا حلقة غاية في الأهمية، أو إن شئتم قلتم هي من الأهمية بمكان، ولذلك أثرت ألا أجعل مقدمة على الإطلاق حتى أستثمر الوقت. الحلقة دي بعنوان إيه يا جماعة؟ دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما يتبادر إلى الذهن سؤال، طب ليه الحلقة دي بالذات وفي هذا التوقيت بالذات؟ قلت لسببين. السبب الأولاني ردا على المعاندين والخصوم المحاربين لهذا الدين في ذات إقامة الحرب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وعلى ذات النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. الضابط الثاني لأجل أبناء المسلمين، لأجل أبناء المسلمين بمعنى ألا يقعوا في شباك الشياطين. يعني إيه المقصود؟ بمعنى ألا يكون في صدورهم غلو، وألا تبدر منهم إشارات والعياذ بالله جل وعلا ينجم عنها الشيطنة لهذا الدين، الشيطنة لهذا الدين. وكم وقع في تلك الشباك من أفراد، منهم من انتمى إلى الدواعش، منهم من انتمى إلى القاعدة، منهم من انتمى إلى التكفيريين، حتى صاروا مشوهين للدين أكثر من أعداء الدين، وصاروا مشيطنين لهذا الدين أكثر من أعداء الدين، رغم أنهم كانوا يريدون في الأصل غير على هذا الدين، غير على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنها غير منضبطة، غير منضبطة. طيب واحد يقول لي طيب أنا فهمت ليه هذا العنوان، طب أنت بتقول لي هي هذه غير منضبطة، إزاي خلاها منضبطة؟ أقول لك لما بتقف على العلم الشرعي، وبتقف تماما على الفهم، وبتقف تماما على معرفة النفس البشرية وكيفية معالجته، وتقف تماما أيضا على يعني خطط الخصوم، وتقف أيضا على القوة الناجمة في هذا الدين من خلال أن الدين هذا لا يقوم بك ولا بها، بل إن الذي يتولى هذا الدين هو ملك الملوك ورب الأرباب. واستمع، يقول ربنا جل وعلا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ده موعود من ملك الملوك ورب الأرباب، ولذلك مش بقولك يبقى أخذ خلق، لا، عشان بس تثق في أن الدين محفوظ، في أن القرآن محفوظ، في أن العصمة للوحي محفوظة بإذن الله جل وعلا. ولذلك العصمة للوحي هي مصونة، العصمة للوحي مصونة. واحد يقول لي مصونة ازاي؟ أقول له وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني دايما بإذن الله مصونة السنة معانا، قول الفعل التقرير إلى آخر الصفات. طيب واحد يقول لي طب في أدلة أكثر من ذلك؟ نعم، الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، ولا يكون الاقتداء كاملا ولا قائما كما ينبغي إلا من خلال السنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كذلك لا يكون الاتباع الحقيقي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا من خلال تواجد السنة، إلا من خلال صيانة السنة، إلا من خلال كمال السنة وعدم ضياعه. ولذلك حينما ننظر في قول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الأمر واضح، واضح جدا، بس عايز أبص النقطة بقى في غاية أهمية. واحد يقول لي طيب أنت جبت الأدلة من القرآن، طب من السنة، يكفيك إلا أقوله لك ده: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. في ذلك دلالة على أن السنة مصونة ومحفوظة، لأنها لو لم تكن مصونة ومحفوظة لما قال النبي وهو الذي لا ينطق عن الهوى، لقول الله وما ينطق عن الهوى، هو اللي قال كده أهو، ده وحي. قالينا ان النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي دلالة على الصيانة، مش كده وبس. سيدنا النبي لما يقول تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا، لن تفيد النفي التأبيدي في حال الدنيا او لن، لكن بالنسبة للآخرة لا، عشان الرؤية. يبقى خلي بالك، وده موضوع طويل مش هقحم نفسي فيه الحين. ولذلك تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تفيد النفي المستقبلي، لن تضلوا بعدي ابدا. كتاب الله وسنته، اذا السنة مصونة كما القرآن مصون. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. اذا حينما يظهر الشانئون، المخاصمون، المعاندون، المتطاولون على دين الله، هذا التاريخ مليء بهؤلاء، التاريخ مليء بهؤلاء. طيب المحاربون لهذا الدين، التاريخ مليء. ارجع الى التاريخ، سترى الحملات وسترى مجيء الاعداء وسترى التتر الى اخره. جاءوا وفنوا جميعا، وبقي الإسلام بإذن الله جل وعلا، بل زاد الإسلام وما نقص على الإطلاق. لماذا؟ لأن موعود الله قائم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ولذلك حاول التتار أن يغطوا على الإسلام وعلى أهله، إلا أن الإسلام بإذن الله قهرهم، رغم أنهم قهروا المسلمين، ودخل الإسلام في صدورهم فعادوا إلى أوطانهم دعاة للإسلام. أيضا جاءت الحملات الصليبية وجاء 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 وجاء، ولو عددت ما انتهيت. بقي الإسلام بإذن الله جل وعلا. إذن أنا بطمن أبنائنا، أنا بطمن يعني أجيالنا حتى اللي جاية بإذن الله، اوعوا تأخذكم الغير غير المنضبطة وتخشوا بقى في متاهات الغلو، في متاهات الإرهاب، في متاهات كده. لماذا؟ لأن الصورة أولا مذمومة مرفوضة، ثانيا نهى الإسلام عن ذلك، ثالثا أنت تسيء للإسلام من حيث لا تدري لو وقعت في ذلك. يبقى عايزين يعني نقف على الصواب. واحد يقول لي طيب اديني بقى أمثلة عشان تريح قلبي، لاني عايز برضه ان كنت بتجيب لي ادله من الكتاب وصحيح السنه الحين، بس انا عايز امثله على مدار التاريخ وقعت وتثبت ذلك. انا عايزكم تركزوا معايا جدا. هبدا لكم باول مثال من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعني من نفس البيت، من نفس البيت. هجيب لكم على سبيل المثال، ما كان هناك أشقى من أبي لهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت صورة كاملة في هذا الرجل وفي زوجه. أنا عايزكم تركزوا معايا جدا، وخلوا بالكم إما العدا يأتي من القريب أشد بكثير مما يأتي من الغريب. وأنا مش هديك الرواية طبعا باستفادة طويلة، وإلا لن أنتهي والحلقة تمر وتنتهي، بس أنا عايز أديك حاجة بسيطة جدا. أبو لهب معلوم أنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يدعو إلى التوحيد زادت النقمة وتحول الحب إلى كراهية. نعم، والعياذ بالله، عشعش الشيطان في رأسه وفي صدره. بمعنى صار يزدري النبي صلى الله عليه وسلم، صار يمقت النبي صلى الله عليه وسلم، صار يحارب النبي صلى الله عليه وسلم في المحافل، حتى أنه كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ليتنقص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا ابن أخي وهو مجنون، هذا ابن أخي وهو صابئ، إلى آخر هذه الأمور من باب الإزدراء والتنقيص. لكن هيهات هيهات، أين هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك جماعة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى البطحاء وصعد الجبل ونادى يا صباحا يا صباحا، ذلك اجتمع الناس، اجتمع القرشيون من كل فج وصوب. ولذلك لما قال النبي فيهم كلمته قال ألهذا جمعتنا تبا لك، وفي رواية تبا لك سائر هذا اليوم. فدافع ربنا جل جلاله، فدافع ربنا جل جلاله، دافع ملك الملوك عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى هذا الرد، إلى هذا الدفاع من ملك الملوك ورب الأرباب. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. الله أكبر، الله أكبر. لماذا؟ لأن الزوجة أيضا كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، أي لأن زوجة أبي لهب كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء هذا الرد من ملك الملوك، وجاء الوعيد بهذا العذاب للإثنين لأن الاثنين استطال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فما بالك برأس المؤمنين، ما بالك برأس الأولياء ألا وهو محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك الجماعة في محاسن التأويل للإمام القاسمي أورد رواية التي جرت لابن أبي لهب لما تمثل بأبيه في الأذى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في وقوع الأذى أو في إيقاعه الأذى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجزء 17292، من أراد أن يرجع إلى الرواية. ثم إنه جاء بلفظ عتيبة كاسم، وأورد ذلك الإمام الحافظ ابن كثير نقلا عن ابن عساكر فقال روى، وهي عند ابن عساكر في ترجمة عتبة ابن أبي لهب، وقالوا أن عتبة هذا كان متزوجا ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء موعد السفر إلى الشام في رحلة التجارة قال سأذهب إلى محمد حتى أوذيه، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له أنه كفر بالنجم إذا هوى إلى آخر هذه الأمور، وقال أنه كفر بالذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. قيل في رواية أخرى وهي رواية عروة ابن الزبير، عروة ابن الزبير قال أنه بصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه كفر بالنجم إذا هوى، ثم إنه طلق بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يجمع الهموم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى يزيد عليه الثقل. لذلك ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن رد بدعاء، يعني بمعنى أن النبي لا بصق في وجهه ولا استطال بيده ولا فعل شيئا من الشرور على الإطلاق، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم سلط عليه كلبا يفترس، وفي رواية اللهم سلط عليه كلبا من كلابك يفترس. ولذلك لما اتجهوا بقى في طريقهم في رحلتهم إلى الشام أبوه أوصى الجميع بالعناية والرعاية بولده، لأنه يعلم تماما صدق محمد صلى الله عليه وسلم، ويعلم تماما أن دعوة النبي مجابة ولو بعد حين، فأوصاهم بأن يجعلوه في المتصف في مركزهم وأن يحافظوا عليه بكل ما أوتوا. ولذلك في سفرهم نزلوا في مكان يسمى الشراه، الشراه بالتجديد مع الفتح على الشين، الشراه ده بين دمشق والمدينة يا جماعة. المكان ده كانوا بيسموه الشراه ليه؟ لأنه تنسب إليه الأسد، بمعنى الأسود كتروح وتيجي فيه كده، يعني ده مكانهم ده مكانهم. المهم قالك نريح في المكان ده وننام فيه. المهم اختاروا مكانا عاليا مرتفعا عن الارض، وكل واحد حط بقى يعني ما معهم من حمولات، وكل واحد دخلوا كده في وسطهم وناموا. فجاء اسد فاخذ يتشمم القوم حتى وصل الى هذا فافترسه، واستجيبت دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان الله يدافع عن الذين امنوا. إنما لو قلنا بقى لا، دم بدم وبصقة ببصقة وسب بسب ويد بيد، هتتأخر الدعوة فضلا عن الشيطان اللي تأتي، فضلا عن كلام الآخرين، حتى إن كان ده سيء ما يرد السوء بالسوء إلى آخر هذه الأمور. ولذلك استجيبت دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. نيجي للمثال الثاني. المثال الثاني ده ربما يعني الكثير ما يعرفوش صاحب هذا المثال، اللي هو عبد الله بن قوم بالضم على القاف والتسكين على الميم والفتح على الهمز اللي على سنة أو على نبرة زي ما بنقول أو على كسرة. خلوا بالكم عبد الله بن قم كان مشركا وكان معاندا ومبغضا للنبي صلى الله عليه وسلم. أنا عندي عدة روايات، طبعا الإمام الطبراني من حديث أبي أمامة، وطبعا وأهل السير رأوا هذه الرواية. خلاصة الرواية إيه؟ إني في أحد ابن قمأة اللي هو عبد الله بن قمأة أخذ يبحث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأصاب النبي صلى الله عليه وسلم إصابات عدة، آخر هذه الإصابات أنه ضربه بالسيف على منكبه، أي على منكب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ضربة آلمته شهرا وقيل آلمته شهرين، وقال خذها وأنا ابن قمأة. خلي بالكم معايا جدا من هذا. وقيل أنه شج وجه النبي وكسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وضربه على منكبه تلك الضربة التي آلمته شهرا شهرا، وقال خذها وأنا ابن قمأة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك أقمأك الله؟ شفت النبي صلى الله عليه وسلم قال له بس يدي ما لك، ثم دعا أقمأك الله. يعني أنت جاي تفتري وجاي تفعل هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول له كده يعني بعزة مليئة بالإثم، تقول له خذها وأنا ابن قمأة، دي عزة بالإثم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا قال ما لك أقمأك الله. تعالوا نشوف اللي حصل. هو رجع بقى سعيد وانبساط بالانتصار اللي تم للمشركين في أحد، ورجع هو كان ترك الأغنام بتاعه، الغنم بتاعته كان يعني مطلعها كده يعني في بين جبلين، الغنم طلعت على رأس شظية الجبل فوق فوق على قمة الجبل، صعد عشان يجيبها، فكان عنده تيس هذا له قرنان، فأخذ اللي احنا بنقول عليه ينطحه يضربه، يعني يرجع وراء ثم يدخل فيضربه بقرنيه ثم يعود الكرة فيضربه بقرنيه حتى أسقطه من قمة الجبل، فنزل ممزقا على الصخور. واستجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله أقمأه حقيقة ومزقه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل كذا إلى آخر هذه الأمور واستجيبت الدعوة. المثال الثالث أنا بجيب لكم بسرعة جدا ليه؟ عشان نستفيد في الوقت البسيط بعلم كثير بإذن الله جل وعلا، وفي نفس الوقت أنا بديك هذه الأمور مش بقى للتسلية بل للتسرية وللخبرة وللعلم، وإنك تتسلح بهذه يعني الروايات حتى تتمثل بسلفنا الصالح. المهم نيجي بقى، لأن مش هقف على النبي بس، لا ده أنا هندرج أقول لك التأسى بالسلف برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده. طيب الوليد ابن المغيرة، وخلي بالكم من كلمة يا جماعة، مقولش سلفية بقول السلف، وسلف الأمة أقصرهم، لذلك هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم على ضربه. يعني أما السلفية فهي قول وفهم وعمل، وقيل هي قول وعلم وعمل، عامة هي قول وفهم وعمل، ده موضوع برضو لا ندرجه الحين. خلاصته ندخل بقى في المثال الثالث اللي هو مين؟ الوليد ابن المغيرة. الوليد ابن المغيرة والذي نزلت فيه آيات من رب البريات في القرآن تتلى إلى أن تقوم الساعة. الوليد ابن المغيرة هجيب لك طبعا فيما جاء في محاسن التأويل وعند ابن جرير وعند غير الاثنين، بس عايزين نركز مع بعض جدا. الوليد ابن المغيرة هذا كانوا بيرجعوا ليه على أنه المرجع للقرشيين في الأدب، هو المرجع في الشعر، هو المرجع يعني في 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 الفهم، هو المرجع في الحكمة، هو المرجع في الفضل، هو المرجع يعني في الشرف العام الجاهلي، هو المرجع إلى آخر هذه الأمور. ولذلك لما أراد أن يعني يعاتب النبي وأن يقلب الحقائق، انظروا دي نقطة غاية في الأهمية، وهو يذهب إلى النبي وينكر دعوة النبي، النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى مكانته عند القوم ونظر إلى مكانته بين الناس، ولذلك عامله النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبغي. انظروا يا جماعة النبي مالوش يا مشرك يا كافر وهو معه على الإطلاق، بل كان يكنيه يقول له يا أبا الوليد يا أبا الوليد، شو يا أبا الوليد؟ لماذا؟ حتى يستبيل قلبه، على الأقل أحيده بلما يحاربني وكيت، وحتى يلين قلبه. ولذلك لما استمع من النبي صلى الله عليه وسلم وبعد هذا يعني استمع القرآن يقول إيه على القرآن؟ والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وأنه يعلو ولا يعلى عليه وما هو بقول البشر. فقوموا قالوا تعالى انت ايه دي اللي بتقوله ده؟ ده ينفع الكلام ده؟ احنا بعتلك عشان كذا ترجع تقول كذا؟ لا 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 غضب قومك منك. قال طب خلاص خلونا نفكر يا جماعة، يقولوا له نقول كذا نقول كذا، يقولوا بس هقول لكم على حاجة، لو قلت انه شاعر انا اعلمكم بالشعر، ده مش شعر، لو قلت انه سحر ده مش سحر على الاطلاق، فسحر يفرق بين كذا وكذا بكذا، ولو قلتم قعد يعني يبردهم اللي بتقوله كله خطأ، بس عامة هنقول ايه ان هذا الا سحر يؤثر، عشان أرضيكم هنقول هذا الكلام. لذلك القرآن على طول يذب عن حبيبه صلى الله عليه وسلم ويذب عن الوحي الذي ينزل عليه. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إلى آخر الآيات. ولذلك جاء الوعيد من رب العباد لهذا الوليد بإذن رب العالمين وذب الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم. بسرعة جدا ندخل في شخصية رابعة من الشانئين المعاندين من الخصوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذين استطالوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إما بالكلمة وإما بالإذاء وإما بالسب وإما بالشت وإما بغير ذلك. كسرى ملك الفرس. كسرى ملك الفرس نعلم تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه عبد الله بن حذافة السهمي. أرسله إليه ليه؟ برسالة يدعوه فيها للإسلام. كتب له رسالة بيدعوه للإسلام. ولذلك عبد الله بن حذافة كان بطلا، كان مغوارا، كان شجاعا، لا يخشى في الحق لو متلا. ما لكش ده كسرى ممكن يقطعني، ممكن يفعل فيا إلى آخر هذه الأمور. وكسرى مين؟ قائد قوة عظمى في هذا الوقت. في هذا الوقت هذا الرجل توكل على الله جل وعلا ثقة في موعود الله جل وعلا، واتجه برسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى. ما أن ترجم المترجم إلى كسرى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقال عبد يكتب إلي هذا. عبد، انظروا إلى الكبر وانظروا إلى العلو وانظروا إلى والعياذ بالله جل وعلا البطر للظهر عند هذا المجرم. يقول عبد يكتب إلي بهذا. ثم أرسل إلى عامله اللي هو المعروف باذان، قال له كان نائب له على اليمن، قال له ارسل رجلين قويين ليأتياني بهذا الرجل، لهذا الرجل من جزيرة العرب من مكة. طبعا معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا التوقيت في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة، فباذان ارسل رجلين الى المدينة. طبعا لما وصل، باختصار جدا، لما وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتوجه معهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمهلاني، يعني خلوني كده الليلة أرد عليكم إن شاء الله الليلة بس. طبعا خلاص نقضي الليلة وينتظر رد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدت الليلة، في الصباح بقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم إن ربي قد قتل ربكم الليلة. إن ربي قد قتل ربكم الليلة. قالوا ازاي؟ قلت له ايه؟ قالوا نعم. ليه بقى؟ لان الراجل ده لما المترجم قرأ له وقال عبد يكتب الي بهذا، مزق رسالة النبي، مزقها. فالنبي قام اليه، اللهم مزق ملكه. سيدنا النبي يقول ايه؟ اللهم مزق ملكه. تعالوا نشوف اجابة الدعوة. ايه اللي حصل؟ ابن كسرى في نفس الليلة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم للاثنين امهلان الليلة، دخل على ابيه، وكان ابوه طبعا في حالة سكر، فقطعه بالسيف اربا اربا، قطعه بالسيف اربا اربا. واستجاب الله جل وعلا دعوة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بان مزقه، بان مزقه كما مزق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بسرعة كده على اساس برضو نكسب وقت ندخل على الشخصية اللي بعد كده. الشخصية بقى دي اللي انا هذكرها تعد بشبه صورة شخصية اعتبارية، يعني مش شخصية واحدة، لا ده مجموعة كانوا في شخص واحد بيقود اهل مكة، بمعنى السبعة او الثمانية اللي كانوا مسيطرة على اهل مكة، اللي كانوا اكثر الناس ثراء، اللي كانوا اكثر الناس قوة، اللي كانوا اكثر الناس عددا، دي استطالوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ جئتكم بالذبح. جئتكم بالذبح، اللي البعض بيستغلوا يقول لك شو بقول ايه ده، ما هو نفهم جئتكم بالذبح مش معناها. وفي رواية يا معشر قريش، اللي هم بما انكم انتوا رؤوس قريش، انتوا الصورة الكاملة لقريش، انتوا اللي بتمثلوا قريش، جئتكم بالذبح. لكن مش معناه أنه جاي يذبح الناس، مش كده على الإطلاق. يعني معنى الحديث أنه نبي، يعني سيدنا النبي نبي وينبئهم بأمر غيبي لا يعلمه إلا الله، وده من علامات النبوة، إن بيقول لهم أنتوا هتقتلوني وهتقتلوا المسلمين وتضطهدوا المسلمين وهتذبحوا المسلمين، لكن في أول لقاء أنتوا جايين تحاربونا فيه أنتوا المجموعة السبعة كده هتذبحوا في نفس المكان، جئتكم بالذبح، أي جئتكم بخبر أخبركم به من عند الله في الغيب أنكم ستذبحون بسبب طغيانكم واعتدائكم على الإسلام والمسلمين. ولذلك يقول الراوي في بدر: فوالله لقد نظرت إليهم صرعا، كل واحد ما فيش، السبعة هم السبعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد كده بقى الشخصية رقم ستة، جاء رجل بقى من حديث أنس كان رجل نصراني فأسلم فقرأ البقرة وآل عمران وبعدين ثم ارتد فعاد إلى النصرانية. كان كاتب وحي للنبي صلى الله عليه وسلم، كاتب وحي وحفظ البقرة حفظ آل عمران، لما ارتد بقى وذهب إلى النصارى قال لهم: ما كان محمد يدري ما أكتب له. انتوا فاكرين هو ده عشان امي ما يعرفش انا كنت بكتب ايه، يعني مثلا يملني كذا اكتب كذا الى اخر هذه الامور. فعلم النبي بذلك فدعا عليه. انظروا شوفوا اللي جه بقى عشان ربنا يبين الآية، وده دفاع عن النبي ودفاع عن وحي النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل لما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم مات، فجاءوا فدفنوه، اعمقوا له الحفرة كده وقاموا دفنينه، فلفظته الأرض، ودي معجزة والحديث مرتبطه صحيح. شوفوا يا جماعة اهو والحديث في الصحيح، فلفظته الأرض. الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني بعد الدفن كما في صحيح البخاري لفظته الأرض. قالوا: ما فعل هذا إلا محمد وأصحابه، ده هم اللي جم فتحوا وخلوه كده عشان الناس تقول ايه ده معجزة، ده آية حدثت لمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه كذب وافترى على النبي محمد. تقالوا نعمق له الحفر أكثر بقى، أمهم عمقين له الحفرة أكثر، فلفظته الأرض في المرة الثانية، قال: لا لا، ما فعل هذا إلا محمد وأصحابه. ثالث مرة أعمقوا أكثر وننتبه وناخد بالنا، فلفظته الأرض، قالوا: ليس هذا من فعل الناس، لا 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 لا, لا. إن صاحبنا كذاب، ده الرجل ده فعلا كان كذاب مفترى على محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك لفظته الأرض. طيب شوفوا أنا بجري معاكم جدا على أساس يعني نكسب أكثر وأكثر في عدد وأمثال هؤلاء، على أساس أزرع في قلوب أبنائي والأجيال اللي جاية مثل هذه الأمثلة التي تطمئنهم جدا بإذن الله جل وعلا على دينهم، وفي نفس الوقت ما يكونوش يعني أشبه بفئران تقع في مصيدة العدا، لأن المخططات على الإسلام خطيرة وعظيمة ومعقدة والعياذ بالله جل وعلا. نيجي بقى لقول الله جل وعلا: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. ناخد بالنا فيما ذكر ابن جرير وغيره من قول أثباط، بيقول إيه: كان رجل من النصارى إذا سمع الأذان، سكن في المدينة، إذا سمع الأذان ولقى المؤذن كده بيقول: أشهد أن محمد رسول الله، يوم قايل إيه؟ حرق الكاذب، يعني انت كذاب، محمد ده مش رسول، حرق الكاذب، مش احرقه، حرق بالتسجيل مع الكسر على الراء، حرق الكاذب، يعني اللي يكون كذاب يعني يقصد يا هو يا المؤذن، لانه مش مؤمن باللي بيقوله انه محمد رسول الله. المهم يا جماعة يوم قعد كده في يوم قام قال: حرق الكاذب، حرق الكاذب، ودخل في هذه الليلة اللي احنا بنسميها الجارية اللي هي الامل اللي عنده، دخل وهي تحمل ايه؟ شعلة من نار بالليل طبعا في الظلمة وكده وقعدت تتنقل، فدخلت الغرفة فسقط منها شيء، يعني سقطت منها شعلة فيها نار، جمرة من الشعلة فيها نار، فلما سقطت احرقت البيت، وفي رواية فكانت تحمل الخادمة ذلك، فبينها هي تحمل النار اذ سقطت منها شعلة وفي رواية شرارة، فاحرقت الغرفة والدار فأحرق هو وأهله جميعا، لأنه كان يقول حرق الكاذب، حرق الكاذب، واحد يقول لي طب الزوج ذنبه ايه؟ بتبقى مقرة له على ذلك وكانت تقول ذلك، واحنا عارفين ان ما في ظلم، ما في ظلم، ولا يظلم ربك احدا، ولكن نعلم تماما أن الإنسان بالنسبة لي الجزاء يكون من جنس العمل. طيب يا جماعة، دي طبعا عند ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم. هاجي بقى لشخصية بقى رقم 8، ودي عجيبة جدا، وانا عايز نخلي بالنا جدا في ترجمة أبي معاوية الأسود، ودي في سير أعلام النبلاء للشيخ الإسلام الإمام الذهبي رحمة الله عليه في الجزء 9 صفحة 74. هذا الرجل كان كفيفا وكان يصر على الخروج في الجهاد في سبيل الله جل وعلا. خلي بالكم الحتة اللي جاية جدا لأنها مهمة قوي. يا عم انت لك عذر، لا لا انا خارج واتمنى ان انا القى الله شهيد. خرج معه، وبعدين هم حاصروا حصنا للروم، طال الحصار شهر، ما فيش 2 ما فيش 9 ما فيش 10 ما فيش، طال. فكان بقى يجي جندي روماني في القلعة يظهر من فوق ساعة الغروب ويسب محمدا صلى الله عليه وسلم، وكان ده رامي عجيب يعني لا يخطئ سهمه. فيجي الواحد من المسلمين يغار ويظهر له كده عشان يرد عليه وبتاع، يقوم يصطاد المسلم. طبعا خلي بالكم من حاجة، السلف الصالح غيرنا في الفهم كانوا يستبشروا جدا اما يلاقوا العدا يتطاولوا او حد من اعداء الدين يتطاول على ذات النبي او يتطاول على الذات العلية او يتطاول على حتى شعائر الدين، يعني على مسجد على كيت على القرآن على اي حاجة. ليه يستبشر؟ لان المعركة ما بقتش بيني وبينه، المعركة بقت كمان بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. هو لما تطاول على النبي الدفاع بيجي بقى من الله جل وعلا، اما بيتطاول على شعائر الدين لا هو دخل في حرب مع الله ما يقدرش يسد فيه. ولذلك يقول لك كنا نبقى محاصرين وطول الحصار سنة او احيانا سنتين، اول ما يحصل كده نبشر بالفتح على طول. ايش هو اللي حصل؟ ابو معاوية الضرير قال لهم بقول لكم ايه، خدوني وبالنهار خدوني عند المكان اللي بيخرج منه هذا الرجل. اما خدوه قال لهم طيب هاتوا لي كده انا عايز احملوني القوس، جابوا له القوس. انا عايز سهم، جابوا له السهم. طيب ركبوه، ركبوه. قال لهم امسكوا ايديا واظبطوا كده في اتجاه المكان اللي بيخرج منه. مسكوا ايديه وضبطوا تماما. ايه اللي هتعمله؟ قالوا بس سيبوني كده، مش هو بيخرج من هنا؟ بيبقى المكان ده مظبوط؟ يعني انا ايديا كده ماسكه مظبوط؟ بيبقى اتجاه الراجل لما بيخرج كده من شرفة الحصن؟ لما الراجل طلع بقى يسب في رسول الله قال وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، على طول دخلت حلق الرجل فسقط ميتا فوهن الناس فدخلوا الحصن على طول. ان الله يدافع عن الذين امنوا. فاللي بيسب النبي حتى بعد موته، اللي بيتطاول على النبي بعد موته هو دخل في حرب مع ربنا. يعني هو مش بس دخل في حرب معك، هو دخل في حرب مع ربنا، لان ربنا اللي وعد بذلك. ان الله يدافع عن الذين امنوا. ولذلك في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. طب اللي عاد رأس الأولياء، اللي عاد إمام الأولياء اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، ادخل بقى في حرب مع الله جل وعلا. طيب يا جماعة، بعد كده الشخصية اللي بعد كده شخصية عجيبة، اللي هي من الشخصيات المحاربة لذات وللنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. بجيب لك اهو زي ما انت بتقول احنا بعد موت النبي، ما انا بجيب لك اللي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. الشخصية دي شخصية غير مسلمة، الشخصية دي شخصية من شخصية اهل الكتاب. اسمعوا ايه اللي حصل، اللي ذكرها الامام ابن حجر العسقلاني في الدرر الكامنة الجزء 3 صفحة 202 باختصار، باختصار خالص. معلوم كما اورد الامام الذهبي ان التتار لما كان علاقتهم حلوة جدا بغير المسلمين من اهل الكتاب المسيحيين يعني النصارى، فاما كان واحد بيتنصر يعملوا له حفل الى اخر هذه الامور. فواحد من الامراء الصغيرين تنصر فعاملين حفل كبير، وعشان الاذلال للمسلمين جمعوا المسلمين جميعا عشان يشاهدوا الحفل. ليه؟ عشان اما يعني يزدادوا في الاهانه للدين، الاهانه لذات النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، ما حدش يتكلم ويبقى فيه قهر، واللي يتكلم هيتذبح. فطبعا الراجل اللي هو بتاع النصارى ده اول ما يقوم بدل ما يقول مثلا ايه في واحد تنصر وكيت ويفرح وكلام ده، لا يهين في الاسلام، يوم يقول ايه اول ما مسك سب النبي محمد قدام المسلمين بالاجماع، دول عارف ان ما حدش يقدر يتكلم. طبعا كبير الامراء كان جاي طبعا الحفل ومعاه الكلب بتاعه. هذه الروايه مش حكايه ولا قصه، لا ده حقيقه ولا حدوته، ده حقيقه. ايه اللي حصل؟ قلت لك المرجع بالصفحه والجزء ايه اللي حصل؟ على طول الراجل ده جه يسب النبي، قام ايه الكلب حمحم وزمجر، قال له خلي بالك، قال لهم لا 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 لا، في مرة ثانية كان الكلب أن يقفز عليه، قال لا لا لا، الكلب ظن أنني بس بتطول عليه ولا بتاع، ففعل ذلك. في المرة الثالثة سب النبي صلى الله عليه وسلم، فقفز الكلب عليه فالتهم حنجرته، اقتلعها، ما اداش فرصة للناس تشيله، اقتلع الحنجرة اللي خارج منها السب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فسقط ميتا. يقول ابن حجر في هذه الرواية نقلا، والرواية زي ما قلت لكم بالضبط في معجم الشيوخ، يا مولانا ابن الامام الذهبي يقول بالحرف الواحد، ابن حجر ايضا يقول في درر الكامله بالحرف الواحد، فاسلم في هذه الساعه 40,000، بدل ما بتنصر واحد لا اسلم 40,000. يبقى المرجع هنا يا جماعه في معجم الشيوخ 387 بسند صحيح، ابن حجر عسقلاني في الدرر الكامله 3202. اعتقد اني أنا كان نفسي أجيب لكم لسه روايات كثيرة جدا، أنا كنت يعني مجهز حوالي 40 سيرة أو 40 ترجمة لهؤلاء الذين يعني تطاولوا على النبي صلى الله عليه وسلم في حياتهم بعد مماته، وأرانا الله العبر فيهم وسجلها التاريخ حتى يعتبر من أراد أن يعتبر. الخلاصة عشان بقى ننهي لأن الوقت انتهى يا جماعة، أنا بقول لكم حذاري حذاري أن نقع في شباك المجرمين وفي شباك أعداء الدين. ثانيا حذاري حذاري أن تكون الغيرة غير منضبطة فتأخذ الإنسان إلى الهاوية مع شيطنة الدين. ولكن نعم الإنسان يدافع عن دينه، يدافع عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن بما علمنا من نصوص الكتاب ومن نصوص صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيما ذكره الأئمة لنا بإذن الله جل وعلا. لماذا؟ حتى لا ننحرف ولا ننجرف. ولذلك أذكركم بقول الله جل وعلا إن الله يدافع عن الذين آمنوا دفاعا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قواعد ديننا حكم عالية، قواعد من لدن رب البرية، ورأس الأمر قرآن كريم وسنة أحمد أسمى هدية، فطوبى للذي يسعى ليحيا معافا من شياطين الهوية.